الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم نافع العمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولهم قلبا خاشعا ودعاء مستجابا وعلما نافعا، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان فضل الطهارتين. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر ديو. الكلام منك فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن المؤمن مطالب بأن يتطهر ظاهرا وباطنا، وأن يطهر مخبره ومظهره، وأن يكون عبدا لله جل وعلا كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما بين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما نعني بالطهارتين نعني بطهارة القلب وبطهارة البدن. أما الأولى فلا بد للمسلم أن يعتني بقلبه وأن يجعل قلبه خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن ينظفه من كل ما من شأنه أن يكدر هذا القلب الصافي وأن يجعله لله سبحانه وعز. ولذلك الطهارة عندنا حينما نتحدث عنها فهي نوعان: طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة المعنوية فهي تطهير القلب من الشرك والبدع ومن أوضار القلوب والصدور، من الحقد والحسد والبغضاء والكراهية والرياء وغير ذلك من الصفات القبيحة ومن الأخلاق الرذيلة. ومن أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يعتني بها في تطهير قلبه هو الابتعاد عن الشرك، والشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ذلك أن بعض القلوب مسكونة بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب على العبد أن يجعل قلبه سليما. والله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن أعظم الأمور التي تجعل القلب سليما حينما يتربع فيه الإيمان والتوحيد واليقين بالله سبحانه وتعالى، وحينما ينتفي عنه الشرك كبيره وصغيره. والمقصود أن هذه الطهارة من أعظم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها وأن يهتم بها وأن يكثر من العناية بتقريرها وببيانها وبإيضاحها. ذلك أن هذا الأمر عليه الأمور وإليه ترد. والمقصود بأن الأمر الآخر ما يتعلق بتنزيه القلوب وتطهيرها، بتطهير القلوب وتنزيهها عن كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب فساد هذا القلب. ولذلك ربنا جل وعلا توعد القلوب القاسية بقوله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقساوة القلوب تكون بسبب هذه الأمراض وبسبب هذه الذنوب وبسبب هذه المعاصي التي تأتي على القلوب. هذا فيما يتعلق بطهارة الباطن. أما طهارة الظاهر ففضلها أيضا عظيم، ولذلك لدينا العبادات كالصلاة مثلا والطواف وقراءة القرآن على قول: لا تصح إلا بالطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على التطهر وبين لنا بأن من شروط صحة الصلاة هو الطهارة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يبين كيفية ذهاب هذه الذنوب بسبب الوضوء. يقول إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطايا عيني خطايا وجهه مع أشفار عينه مع الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع أظفاره مع الماء، وكذلك رجليه. وهذا كله يدلنا على فضل طهارة الظاهر، كما أن طهارة الباطن متعلقة بالاعتقاد، فإن طهارة الظاهر هي من الأمور التي جاءت بها الشريعة وترتبت عليه أحكام كثيرة فيما يتعلق بالعبادات. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على تطهير الظواهر والبواطن وعلى تنقية القلوب والقوالب، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز صوم 6 من شوال في شهر غير شوال؟
الحمد لله، بالنسبة لستة من شوال موظفة أو مقيدة بشهر شوال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، ولذلك 6 من شوال يصومها الإنسان في هذا الشهر إذا أحب، لأن صيامها سنة. ولكن بعض الفقهاء يذكرون بأنه إذا ضاق عليه الوقت وكان حريصا على صوم هذه السنة ولم يتمكن، كبعض النساء اللاتي مثلا يحصل عندهن العادة أو يحصل مرض مثلا، قال بعض الفقهاء بأنه له أن يقضيها في غير شوال، يعني يقضيها في ذي القعدة جريا على القاعدة المعروفة في قضاء السنن المؤكدة.
أيضا فضل الشيخ يقول أنه نام عن صلاة الفجر، استيقظ في يعني قريب من صلاة الجمعة فاغتسل وذهب لصلاة الجمعة، وصل إلى الصلاة والإمام بدأ في صلاة الجمعة، فيقول صلاها بنية صلاة الفجر، وبعد أن انتهى من الصلاة صلى الظهر 4 ركعات.
الحمد لله، لقد أخطأ هذا الأخ خطأ فادحا وفاحشا وكبيرا، ذلك أن صلاة الجمعة من أفضل الصلوات المكتوبات، فصلاة الجمعة أفضل الصلوات المكتوبات، ولا يجوز له أن يفعل مثل هذا الفعل. أما وقد أخطأ فالواجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي الذي يقوده إلى الفوز والفلاح بإذن الله سبحانه وتعالى وإلى تصحيح العبادات والطاعات. بالنسبة لهذا الشخص الذي نسي صلاة الفجر وقام وأدرك صلاة الجمعة، فإن الجمعة تفوت بفوات الركوع الثاني، فإذا لم يدرك المأموم الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة. ولذلك كان الواجب عليه أن يصلي صلاة الفجر في وقتها، ولو كان قد أدركه مثلا أدركته الجمعة وهو لم يصلي الفجر فيصلي الجمعة ثم بعد ذلك يصلي الفجر، لأن المسألة ليس فيها إجماع، وإنما المسألة خلافية بين الفقهاء في قضية وجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة. على العموم عليه أن يستغفر الله وأن يجعل من هذا الخطأ فرصة لأن يطلب العلم ويتعلم العلم الشرعي ويتعلم أحكام الصلاة وأيضا يتعلم مثل هذه الأحكام، وأيضا أن يعني يحرص على الصلوات في أوقاتها، فإن من شؤم التساهل عن الصلوات المكتوبات الوقوع في مثل هذه الأخطاء الفادحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة، أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
جزاكم الله خير.
وإياك الله فيك نبيل.
عندي سؤال لسك شيخ، أختي أنا ربيعتها في المدرسة أعطتها مبلغ من المال.
نعم.
وقالت لي تسوي لي مشروع معين يعني. فقالت لي يعني إذا توفيت لا قدر الله إذا صار لك شيء هذا المبلغ إيش أسوي فيه؟ وهذا المال مال الأخت يعني. فقالت لا خلي عندك سوي لي أي شيء عمل خيري وكذا. ونفس الوقت هذا زميلتها زوجها أعطاها مبلغ من المال 3000 تقريبا درهم حق العلاج تعالج يعني أساس تأخذ الفلوس. ولكن سبحان الله يعني الظاهر كان حاسنة فيها المنية يعني وخذت 3000 هذه وعطتها لزميلتها الثانية وقالت أعطيها لي اللي هي أختي ردي لها المبلغ لأن 3000. الآن المبلغ هذا وين يروح؟ زوجها موجود، هل يعطى هذا المبلغ اللي هو 3000 للزوج أو يدفع للأو هم الأيتام أو
يعني توفيت المرأة توفيت
الله يرحمها يعني
الله يغفر لها.
أي نعم.
طيب بالنسبة لأختك فعلت شيء بما أوصتها ولا لا؟
لله هو توفت من يومين فقط يعني هذا جديد الموضوع.
والمبلغ متى سلمتها إياه؟
قبل وفاتها بحوالي شهر شهرين يعني مبلغ هذا اللي هو نتعمل عن الخير.
طيب
إن شاء الله
شكرا. ساك الله خير أخ نبيل.
حياك
الله. حياك. نعم الشيخ نجيب على سؤال أخ نبيل.
الحمد لله. بالنسبة لي يعني فيما فهمت من ظاهر سؤال الأخ نبيل بأن هذه المرأة رحمها الله تعالى وغفر لها أعطت أخت نبيل مبلغا على أن تتصرف به في أعمال الخير لهذه المرأة، وأيضا زوج هذه المرأة أعطى مبلغا أيضا 3000 لامرأة ثانية على أن تفعل شيئا من أمور الخير لهذه المرأة، وقدر الله أن توفيت من يومين. أخ الفاضل، ما دام أن هذه المرأة تبرعت في حياتها وقبضت هذا المال لأختك أو زوجها تبرع بمبلغ وقبضه أيضا لصديقتها الأخرى على أن توصله إلى أختك أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا لا يرد إلى الورثة، والواجب على أختك المسارعة في فعل الخير لهذه المرأة ما دام أنها قد أخرجته في حياتها وقبضته لأختك أو لأي إنسان آخر. فإذا قبضه فالآن أصبح الواجب على أختك أن تبادر في قضية فعل الصدقة هذه، إما مثلا حفر بئر أو بناء مسجد على قدر المبلغ طبعا، وإما مثلا إطعام فقراء مساكين أو المشاركة في وقف من الأوقاف. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارة اليوتيوب. أخ سمير تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور الفاضل بارك الله فيه ونحبكم في الله.
حبك الله الذي أحسن فيه.
هذا البرنامج عشق.
الله يبارك فيك. الله يعزك.
سؤالي الله يبارك فيك. أنا سؤالي بخصوص يعني الله هو الرقيب عز وجل.
نعم.
أنا كيف أنا كعبد كيف أستشعر يعني واحد الحياة ما خذيته وهو شاب بعدين يتزوج وعنده أولاد مشاغل الحياة ما خذيته، كيف الواحد بدي يستشعر ويوصل برضه لأولاد الواحد أنه الله رقيب، أنه الله مراقبنا وشوف تصرفاتنا، كيف أنا بستشعر هذه الصفة في الله وقدرته أني أخليها تأثر فيه، كيف أقدر أستحضرها في ذاتي اللي تأثر فيه؟ وبارك الله فيك.
جزاك الله خير أخ سمير، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أخ أحمد فضل. أبو أحمد فضل.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو أحمد
عزيز.
أهلا وسهلا، حياكم الله
الشيخ عزيز. عندي سؤال الله يسلمك، هل يجوز أن أعطي قريب لي من الزكاة المال لأنه علي دين في البنك؟ سؤال الأول.
القريب عليه دين في البنك.
إيه قريبي عليه دين في البنك، هل يجوز أعطيه من زكاة زكاتي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا مسافر خارج الدولة لمدة 20 يوم، أبا كيفية أدي الصلاة الجمعة والقصر؟
إن شاء الله.
وشكرا للشيخ عزيز.
جزاك الله خير أبو أحمد، الله يحفظك. نعم. فالشيخ سؤال أخ سمير بالنسبة لأن الله عز وجل رقيب ويراقب عباده وطلع عليهم، يقول فالشيخ كيف يستشعر هذا هذه الصفة لله عز وجل، وكيف أيضا يغرس في أبنائه هذه يعني هذا المعنى، وأيضا فالشيخ يقول بسبب مشاغل الحياة قد يعني الإنسان يغفل عن هذا الأمر.
الحمد لله. نعم، بالنسبة للرقيب اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، فالله جل وعلا رقيب على عباده، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا، وما من غائبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب معلوم. ولذلك ربنا جل وعلا يعلم كل شيء لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، فما من ذرة ولا مجرة إلا وهي بعلمه سبحانه عز. ولذلك ربنا جل وعلا أحاط بكل شيء علما، والواجب على المؤمن أن يستشعر هذا على الدوام والاستمرار. وإن عقيدة المراقبة لله جل وعلا تورث العبد إيمانا لا حدود له، وتورثه يقينا عميقا وعظيما، فمتى ما أن استشعر العبد مراقبة الله جل وعلا قام بحقوقه وقام بواجباته وأداها كما أمر الله جل وعلا وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابتعد عن مناهيه، ابتعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. هكذا هو العبد الذي يراقب الله على الدوام وعلى الاستمرار. ولذلك ربنا جل وعلا أكثر من ذكر الأمر باستشعار هذه المعاني، فالله تعالى يعلم سرنا ونجوانا، يقول جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يقول جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، ويقول جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أينما كان. فالله جل وعلا معنا بعلمه وببصره وبسمعه سبحانه وتعالى أينما كنا، لا تخفى عليه منا خافية، بل السرائر التي في القلوب والضمائر علانية عند الله جل وعلا، علانية عند الله جل وعلا. ولذلك هذه العقيدة غرسها النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس أصحابه حتى أثمرت جيلا أبدا لا يوجد في تاريخ هذه البشرية مثل ذلك الجيل، حاش الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تقربا إلى الله تعبدا وتألها وخوفا ومراقبة وبعدا، مع أن طبيعة الإنسان ميالة وجبل الإنسان على الذنب والخطيئة، إلا أن نجدها قليلة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل، هذه العقيدة العظيمة الحرص عليها دليل بإذن الله تعالى على صحة الإيمان وسلامة القلب، ولا شك بأن الإنسان يكثر من مراقبة الله جل وعلا في خلوته وجلوته وفي سره وعلانيته وفي انفراده واجتماعه، يراقب الله جل وعلا ويعلم بأن الله مطلع عليه. ولذلك من أعظم الأمور أن يجعل العبد ربه أصغر الناظرين إليه، هذه من أخطر الأمور. ولذلك الآن تجد بعض الناس يستحي من الفعل الذنب أمام عيون البشر، يختفي عن الناس، لكن نسي عين الله وغابت عنه عين الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء رجل إلى بعض العلماء يقول له إني أريد أن أعصي الله، فهل لي من رخصة؟ فقال له يعني إذا أردت أن تعصي الله فاختفي عن عين الله. قال كيف أختفي عن عين الله ولله والله جل وعلا يرى كل شيء؟ قال أما تستحي؟ تعصي الله والله جل وعلا يراك. ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من نعمة الله. قال كيف أنزع نفسي من نعمة الله؟ قال أما تستحي؟ تعصي الله وأنت تتقلى في نعم الله. ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله فابتعد عن ملك الله، خرج إلى ملك غيره. قال كيف ولله ملك السماوات والأرض؟ قال تعصي الله وأنت في ملكه وتتقلى في نعمه وهو يراك، فاستح الرجل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه لا شك بأن عقيدة عظيمة إذا استقرت في القلوب وتربعت في الصدور أثمرت الثمار الطيبة. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يربون أولادهم على هذه العقيدة. عمر بن عبد العزيز الذي عاش في الحكم 2 سنة و4 أشهر يعتقد الناس بأنه حكم 100 عام. هذه السنوات القليلة أو السنتين هي ثمار تربية صحيحة كان سببها مراقبة الله. يذكر بأن عمر بن عبد العزيز لما كان صغيرا كان بجوار أمه يبكي بكى فجأة، فقالت له أمه: ما الذي يبكيك؟ قال: رأيتك تدخلين الخشب الصغار في النار قبل الكبار، فخشيت أن يدخلنا الله نحن الصغار النار قبل الكبار. انظر إلى هذه التربية التي أورثت مثل هذا الجيل الذي يعرف حدود الله ويقيم فرائض الله ويبتعد عن مناهي الله سبحانه وتعالى. التربية عظيمة. يقولون بأن عبد القادر الجيلاني الإمام الحنبلي المشهور هذا الذي له كتاب الغنية أرسلته أمه لما كان صغيرا ليطلب العلم وأعطته 40 دينارا وقالت له: إياك أن تكذب فإن الله يراك، إياك أن تكذب فإن الله يراك. وفي الطريق اعترضت القافلة، اعترض القافلة قطاع طرق فسلبوا كل ما في القافلة. فجاء أحد اللصوص اليافع أتوا إليه فقال له: ما معك من النقود؟ فقال: 40 دينارا. فكأنه اعتقد بأن يسخر منه، فقال: أرينيها. فأراه إياها فإذا هي 40. قال: ما الذي حملك على 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 هذا والناس يخبئون أموالهم ويكذبون علينا؟ قال: عاهدت أمي على الصدق لأن الله يراني. فذهب به إلى زعيم اللصوص وقطاع الطرق فأخبره بذلك، فأخذت الرجل رجفة ورعدة وخوف من الله، كأن قنبلة إيمانية في صدره هزته هزا عنيفا. فقال: أنت تعاهد أمك على الصدق وأنا أعاهد ربي على قطع الطريق والكذب، أتوب إلى الله. فتاب زعيم اللصوص إلى الله، قالت الرواية. فقال اللصوص: أنت زعيمنا في اللصوصية فتبت، إذن أنت زعيمنا في التوبة فكلنا تبنا إلى الله. فانظر إلى هذه المراقبة كيف أثرت في نفس هذا الطفل وأثرت في هؤلاء اللصوص. وهذا شيء طبيعي ومجرب. ولذلك الأولاد منذ الصغر كما كان بعض السلف يقول يربي أولاد يقول: الله يراني، الله يسمعني، الله معي. فكان يأمر أولاده بأن يرددون هذه الأشياء. هذه الأشياء في واقع الأمر حاجتنا إليها في هذا الوقت. واسمح لي أطلت في الجواب لأن سؤال أخينا الفاضل حقيقة لامس جرحا. نحن في أمس الحاجة إلى زرع عقيدة المراقبة في هذا الوقت تحديدا، مع هذا الفضاء المفتوح، مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع خلو الأولاد والبنات الآن بهذه الأجهزة، ويعني دخولهم قد يكون إلى مواقع ما ندري هل هي صحيحة أم سقيمة، هل هي مرضية أم هي من المعاصي. ولذلك ضروري أن كل أب يزرع في أولاده هذه المراقبة وأن يعلم أولاده بأن الله جل وعلا يراهم ومطلع عليهم، وأنه ما من شيء يمرون عليه إلا والله جل وعلا يعلمه. حينما نزرع مثل هذه العقيدة أنا أعتقد بل أجزم بأننا سنضيف إلى هذا الجيل إضافات طيبة وعظيمة ترضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يصلح لنا النية والذرية.
آمين. جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
حياك الله أبو راشد، الله فيك
الشيخ. أبو سهل معكم هذه الليلة.
نعم الله يحييك، مرحبا.
إذا سهل أمركم.
الحمد لله دائما سهل إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب. الله يسلمك شيخ. شيخي سؤال بخصوص في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 3.
نعم.
فإنه لا يعلم أين باتت يداه، شيء من هذا القبيل. الشيء الثاني بعد نفس هذا الاستيقاظ من النوم، ما يحضرني الآن الحديث، بس هو أن أن الشيطان يبات على
خياشيم
أحدكم شيء.
أين؟
أيوة هذا ذكرنا فيه الحديث الشيخ. فما أدري أيهما نبدأ، هل الاثنين نعملهم أو يكفي واحد منهم عن الثاني؟
نعم نعم.
والسؤال الثاني الله يسلمكم،
نعم،
بخصوص السنن، مثلا سنة يعني هذا الشفع والوتر مثلا إذا طافت، أو سنة الفجر واحد يبغى يقضيهن يعني بعد ارتفاع الشمس مثلا، هو يبغى يذكر نفسه يعني الشفع والوتر مثلا، يصير يقرأ كل نفس الشيء اللي كانت في الليل، يجوز هذا؟
إن شاء الله.
أو سنة هذا يقرأ كل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل والله واحد في الركعة الثانية، في الفائتة يعني من السنة، حسب أن يتأكد أن يعني في قلب أن هذه سنة المغرب مثلا أو سنة الفجر.
يعني نفس الآيات نفس الصور يقرأ في القضاء،
يعني نفس الصور يقرأها يعني في الفائتة يعني.
نعم إن شاء الله.
القضاء
إن شاء الله. زاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ، حياك الله. أبو أحمد فالشيخ يقول هل يجوز أن يعطي زكاة ماله لقريب، يقول عنده قريب عليه دين في البنك؟
الحمد لله. بالنسبة لمن يستحقون الزكاة بينهم الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولذلك هذه الأصناف الثمانية هم الذين ذكرهم الله عز وجل وبين بأن الزكاة يستحق هؤلاء الأصناف الثمانية. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على جعل الزكاة والصدقة في الأقربين، كما يعني صح ذلك من أكثر من وجه، كما في حديث أبي طلحة وحديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واجعلها في الأقربين، ولأجل هذا نص الفقهاء على أن وضع الزكاة في الأقربين المحتاجين أو الصدقة يكون للشخص، يكون له أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. فإذا كان قريبك يا أخي الفاضل فقيرا محتاجا أو كان غارما، بمعنى كان لديه دين أو قرض مثلا بحق وليس بباطل، لا يكون ربوي ولا يستطيع السداد، فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة، بل لك أجران بإذن الله، أجر الزكاة وأجر الصلة.
أيضا فالشيخ يقول أنه سيسافر 20 يوم خارج الدولة، فيقول حكم الجمع والقصر.
الحمد لله. بالنسبة لمن سافر السفر المعروف لغة وعرفا، فيجوز له أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع وأيضا من المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في المدة التي يرخص فيها للمسافر بالمسح والجمع والقصر، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن من سافر 4 أيام فأكثر فإنه لا يترخص برخص السفر، وذلك لأنه في حكم المقيم. والقول الثاني أن كل من، هناك من يقول بأن من سافر 15 يوما، هناك من يقول من سافر 12 يوما، والصواب الذي يظهر والله تعالى أعلم أن كل من سافر سفرا لا يعزم فيه على إقامة وإنما يريد العودة فله أن يترخص بجميع رخص السفر. عليه يا أخي الفاضل ما دمت أنك تريد أن تسافر 20 يوما فأنت تقصر الرباعية إلى 2 ركعات وهي الظهر والعصر والعشاء، وتجمع بين الصلاة النهارية وهي الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وتجمع بين الصلاة الليلية وهي المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وتمسح على الخفين أو الجوربين إن لبستهما على طهارة 3 أيام بلياليهن، والله أعلم.
فالشيخ براشد سأل يقول حدثنا عليه الصلاة والسلام لا استيقظ أحدكم منهم فليغسل يده 3 إنه لا يعلم أين باتت يده. أيضا ذكر أيضا حديث الآخر إذا استيقظ من نومه فليستنثر 3 فإن الشيطان يبات على خياشيمه. فيقول بماذا نبدأ وهل يكفي أحدهم على الآخر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذين الحديثين فلكل واحد منهما سياق خاص. أما الحديث الأول وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. المقصود بذلك أن الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل فلا يجوز له أن يغمس في الإناء الذي يريد الوضوء منه، ذلك أنه قديما كان الناس يتوضؤون من الآنية والأخبية ومن الغدران ومن البرك ومن القدور مثلا التي فيها الماء. قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أما الآن فالناس لا يغمسون أيديهم في الماء في أغلب بلدان العالم، وإنما يضعون أيديهم تحت الماء، يضعون أيديهم تحت الماء، ولذلك يكون من السنة أن يغسلهما ثلاثا قبل أن يتوضأ. هذا فيما يتعلق بغسل الماء، لأن المسألة هنا ليست في الوضوء وإنما في استعمال الماء. فهل الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل أو نهار على قول، هل هذا الماء يتنجس أم أنه يتغير مثلا بحيث لا يكون لا يصلح فيه الطهارة؟ قولان لأهل العلم. أهل العلم من قال بأن الماء يبقى على طهوريته، وإنما الأمر تعبدي، تعبدي الأمر تعبدي، ويبقى الماء طهورا يرفع الحدث ويزيل النجس. والقول الثاني قالوا لا، ينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية، بمعنى أن غمس يدي غمس يدي قائم من نوم ليل بهذا الماء يسلبه الطهورية إلى الطاهرية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الماء يكون طاهرا يستعمل في غير رفع الحدث، يستعمل في غير رفع الحدث. وهذه مسألة تبحث في باب المياه، في باب المياه. أما الحديث الثاني فهو فيما يتعلق بقضية الاستنشاق والاستنثار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المستيقظ من النوم أن يستنثر، قال فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، والمعنى أنه يستنشق ويستنثر. وهذا المعنى يفهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ولذلك هنا طي في الكلام، والمقصود بأنه بعدما يستنشق يستنثر، لأن الاستنثار هو أثر الاستنشاق. وهذا يكفيه في الوضوء يا أخي الفاضل، فإذا توضأ واستنشق واستنثر كفاه ذلك. وإن لم يريد التوضؤ بحيث قام من النوم وهو لا يريد الوضوء فله أن يأتي بهذه السنة أو بهذا الأدب، فيقوم فيستنشق ويستنثر، هذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أيضا فالشيخ يقول بالنسبة للسنن إذا فاتته مثلا يقول الشفع أو الوتر أو ركعتي الفجر، في حال القضاء فالشيخ بعد ارتفاع الشمس وفي النهار يقضي، فالشيخ يقرأ نفس السور، هل يجوز له أن يعيد نفس السور؟
الحمد لله، نعم، إذا أراد أن يقضي فيأتي بهذا، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فيأتي بهذا ولا بأس بذلك، ولو نوع أو أتى بشيء غير الذي قرأه فلا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافي اليتيم للجنة كافين وعشار إلى السبابة والوسطى. السؤال، هل كفالة اليتيم من خلال الجمعيات فقط تحويل مبلغ شهري، ولا ترى اليتيم الأجر بالنسبة لها كالذي يكفي اليتيم في بيته يعني وعامله كأبنائه، الأجر واحد أم يختلف؟ شكرا.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. أيضا أبو محمد، فضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضل محمد.
شيخ عندي سؤال بخصوص الوضوء. وأنا سمع المحاضرات شيخنا جزاه الله خير، إن إذا الواحد مرة واحدة توضأ يعني كفاية بعد ما إنه يتأكد إن الماء وصل لأعضاء الجسم. وفي لما نتكلم عن الناس نقول يعني مرة ومرتين يجوز، يقول لك لا، فيسن انك انت توضى ثلاث مرات. ما انا ما افهم شيخنا، اذا مرة واحدة او مرتين اذا وصل الماء تأكد وأتي بالثالث مرة يعني بس كذا أن أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالسنة يعني قال أن السنة ثلاث مرات في بعضهم يجوزون مرتين أو مرة واحدة تقريبا حسب أنا سمعت.
نعم
حبينا التوضيح لو تكرم
إن شاء الله.
إن شاء
الله. جزاك الله خير محمد تسمع التوضيح من الشيخ حياك الله. أبو محمد الشيخ يقول حديث النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه كاف اليتيم في الجنة كهاتين. يقول هل كفالة اليتيم عن طريق الجمعيات الخيرية بإرسال مبلغ شهري لهذا اليتيم يعني نفس أن يكفل اليتيم يأتي به في منزله يعامله كأبنائه ويقوم برعايته هل يأخذ نفس الأجر؟
الحمد لله. أولا أشكر الجمعيات الخيرية التي تقوم بهذا الجهد العظيم في رعاية المسلمين من الأرامل والأيتام الأيتام والفقراء والمساكين، ولا شك بأن هذه الأعمال إنما هي بوابة من بوابات الخير يفتحونها للناس فيؤجرون على ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، هناك فرق كبير بين أن تأتي باليتيم فتكفله وتضمه إليك وتجعله في بيتك وترعاه وتحتضنه وتضفي عليه الحنان، وبين أن ترسل له مبلغا وأنت لم تره. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على أن ضابط كفالة اليتيم أن تضمه إليك وإلى أولادك، بمعنى أن تلحقه بأولادك، تلحقه من حيث التربية والرعاية والحنان ويعني الحماية وغير ذلك من الأمور. وأما الذي يدفع عن طريق الجمعيات فإنما هي صدقة للأيتام، إنما هي نوع من أنواع الصدق، وهذا لا يقلل من أهمية يعني كفالة اليتيم ورعايته، لكن الكفالة الحقيقية هي التي تشمل الصرف عليه والإنفاق عليه مع ضمه إلى أولاده وأسرته.
أبو محمد الشيخ يقول الوضوء مرة واحدة وصل الماء العضو يكفي، أو فالشيخ يعني يأتي بثلاث مرات يقول والسنة أن تكون ثلاث مرات؟
الحمد لله. أخي الفاضل أبا محمد، بالنسبة للوضوء الفرض فيه مرة واحدة بارك الله فيك، فالإنسان يتوضأ مرة واحدة في كل عضو، وما زاد إنما هو سنة، ما زاد إنما هو سنة. ولذلك الأصل أن الإنسان يتوضأ مرة واحدة لكل عضو، فيغسل وجهه مرة واحدة، ويغسل يديه مرة واحدة، ويمسح رأسه مرة واحدة، ورجليه مرة واحدة. وأما ما زاد فهو السنة، فإذا اكتفى الإنسان بمرة واحدة بحيث أنه أسبغ الوضوء وجاء الماء إلى جميع العضو فيكفي، ولو أحب الزيادة فله ذلك، لا بأس، ما يمنع ولا ينكر عليه. وقد بوب البخاري رحمة الله عليه في كتابه الصحيح أبوابا على هذا الأمر، فقال باب الوضوء مرة مرة، والباب الآخر قال باب الوضوء مرتين مرتين، والباب الثالث قال باب الوضوء ثلاث مرات. وكلها حديث عن ابن عباس وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبينون كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. وأيضا في صورة رابعة أنه كان يتوضأ في بعض الأعضاء مرة وفي بعض الأعضاء مرتين في نفس الوضوء الواحد، مرة يعني عضو يغسله مرة مثل الوجه ومثل اليدين يغسلها مرتين، وفي مرة يغسل باقي الأعضاء ثلاث مرات في نفس الوضوء الواحد. وهذا يدلنا على أن الأمر فيه سعة، لكن أهم شيء أن يتوضأ المرة الأولى التي هي الفرض وأن يسبغ الوضوء في ذلك. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688، رسالة النصية القصيرة 6688، مشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا شاب وأنوي الزواج لكن أريد أن أتعرف على الفتاة وأتكلم معها لفترة قبل الخطبة بنية الزواج، ويقول بنية أن نتعرف على بعضنا أكثر، فما الحكم في هذا الفعل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسائل الزواج بينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا، ولذلك الخطوة الأولى بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يقدم على فتاة أن ينظر إليها قبل الخطبة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة حينما أخبره بالزواج قال له هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، وكما في حديث جابر حتى قال جابر كنت أتخبأ لها، بمعنى ينظر إليها خلسة وهي خارجة من بيتها. والمقصود بأن الزواج لما كان الأصل فيه الديمومة والبقاء والاستمرار تطلب أن يبذل الإنسان بعض الوسائل التي تعين على هذا البقاء وهذا الاستمرار وعلى الوفاق بين الزوجين، منها قضية القناعة، أن يقتنع الرجل بالمرأة وأن تقتنع المرأة بالرجل، فكما أن المرأة فكما أن الرجل يحق له أن ينظر إلى المرأة التي يريد الاقتران بها، كذلك المرأة يحق لها أن تنظر إلى الرجل الذي تريد الاقتران به. الأمر الثاني تبدأ مسألة الخطبة، والخطبة هي وعد بالنكاح وليس هو النكاح، بمعنى أن يتقدم الرجل بعدما يقتنع بالمرأة من جهة الخلقة ومن جهة الخلق، يتقدم إلى أبيها و يخطبها، وهذه ليس نكاحا وإنما هذا وعد بالزواج. ثم بعد ذلك إذا أحب أن يختبر عقلها ولسانها مثلا لا بأس له بأن يجلس معها، ولكن من دون خلوة، بمعنى يجلس مع أحد محارمها، فإذا جلس مع أحد محارمها واستنطقها مثلا وسألها فلا حرج عليه في ذلك ولو قبل عقد الكتاب، لكن أن يخلو بها في كما ذكر الأخ السائل يتعرف عليها فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يتواصل معها أو أن يخلو بها أو أن يتحدث معها مثلا بمثل هذه الصورة، فإن هذا أمر محرم ولا يجوز، لا يجوز الخلو بها، وإنما يجوز أن يجلس معها بحضور أحد محارمه إن أحب أن يستنطقها مثلا ليرى طبيعة لسانها أو مقدار عقلها مثلا أو كيفية تفكيرها، هذا لا بأس به. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ بالنسبة للاستخارة، متى تكون الاستخارة؟ وهل تكون الدعاء يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
الحمد لله. بالنسبة للاستخارة هو طلب خير الأمرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هم أحدكم بالأمر، بمعنى أراد أمرا من الأمور فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه زواج، سفر، شراكة، دراسة، شيء من هذا الأمور سميها، يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، ثم يمضي مباشرة إلى هذا الأمر. وهذا محل خلاف بين العلماء، هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ قولان مشهوران والمسألة واسعة في ذلك، فمن قاله قبل السلام فلا حرج عليه، ومن قاله بعد السلام فلا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ بالنسبة فالشيخ لبعض الأبناء قد لا يطيع والده في الصلاة أو في الأوامر والطاعة، فشيخ كيف التصرف وتربية الأبناء خاصة فشيخ في مرحلة ما قبل البلوغ؟
الحمد لله. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لتعويد هؤلاء الأولاد على الصلاة قبل التمييز وقبل البلوغ، ذلك أن الأب إذا اعتنى بأولاده في مثل هذه المرحلة السنية فإنه سيرتاح بعد ذلك، لأن الصبي إذا عودته الخير تعود، إذا عودته الخير تعود وألف الصلاة وألف الطهارة والعبادة. أما أن يتركه حتى يبلغ فلا شك بأن هذا فيه صعوبة إلا من يسر الله عز وجل عليه الأمر. ولذلك واجب على الآباء أن يعتنوا بأبنائهم بأولادهم عموما من حيث قضية الصلاة، وأن يجتهدوا في ذلك منذ الصغر، منذ الصغر يلقنونهم ويعودونهم. ومرحلة المرحلة السنية إلى 7 سنوات هذه مرحلة تعبئة روحانية، بحيث أنه يلقنه الخير ويكثر عليه من يعني الأشياء التي يحتملها الطفل، خاصة مسألة الصلوات، ويجتهد عليه في ذلك ويكثر عليه له من الترغيب وبيان الفضل الكبير والثواب العظيم عند الله عز وجل لمن اجتهد في مسألة الصلاة، ويبين له أيضا بالحكم الشرعي في ذلك، وهذا مهم جدا وللأسف الشديد يغفل عنه كثير من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الصلاة هي الفارق بين المسلم وبين الكافر، يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وأيضا يبين له العقوبة، عقوبة تارك الصلاة، ويتلو عليه شيء من هذه الآيات. ولا شك أنه بهذا يستطيع أن يصل بأولاده إلى يعني إلى إلى نتيجة جيدة من قضية مواظبتهم على الصلوات، مع الحرص على الترغيب. وأيضا الترهيب أحيانا، لأن الناس لا يصلح معهم إلا هذا النوع، خاصة الأولاد، يعني أن يرغب وأن يرهب أحيانا على حسب الحالة التي يعني عليها الطفل. فمن الأطفال من يصلح معه الترغيب مطلقا، من الأطفال من لا يصلح معه الترغيب مطلقا، وإنما يحتاج إلى موازنة. فيتنبه الأب لهذا. وأيضا اختيار الرفقة الصالحة الطيبة له أثر كبير على سلوكيات الطفل. فالصاحب ساحب، والطباع سراقة، والمرء على دين خليله، والأرواح جنود مجندة. فالمقصود بأن الأب أيضا يحرص على أن يجعل الابن يعيش أجواء صحية مع رفقة صالحة طيبة، وبهذا بإذن الله تعالى يكون يعني قد وصل إلى مرحلة جيدة من تعويد الطفل على الصلاة.
أيضا الشيخ، الحكم في بيع ذهب قديم بذهب جديد، والشيخ يعني يعطي فارق السعر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للذهب، هو من الأجناس الربوية، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والملح بالملح، يدا بيد هاء بهاء. فمن أراد أن يبيع ذهبا بذهب فالواجب عليه أن يبيعه، إذا أراد أن يكون حلالا أن يبيعه بشرطين: الشرط الأول المماثلة، والشرط الثاني التقابض. أما المماثلة فالمقصود بها أن يكون وزنا بوزن، وزنا بوزن، بمعنى أن يكون وزن هذا الذهب مثل هذا الذهب. وقضية القدم لا تؤثر في ذلك، قضية القدم لا تؤثر في ذلك. وأيضا التقابض، بمعنى أن يحصل التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز له أن يؤجل القبض إلى ما بعد مجلس العقد، وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قضية البيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع إعطاء فارق، ينظر، فإن كان الوزن هو الوزن ثم يعطي فارقا لكونه ذهبا قديما، فجمهور الفقهاء على المنع، ويذهب بعض الفقهاء إلى الجواز، يذهب بعض الفقهاء إلى الجواز، مثل وينطلقون من قاعدة مد عجوة، يقولون هذه مثل قاعدة مد عجوة، الذي يظهر لي المنع، الذي يظهر لي المنع، وأنه لا يجوز وضع مال في مقابل قدم الذهب، وإنما يفعل كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بلال لما أتى له بتمر رديء، لما أتى له بتمر جيد قال من أين لك هذا؟ قال بعت الصاع بالصاعين، بعت الصاع بالصاعين. فقال أوه أوه عين الربا. ثم أرشده إلى الطريق الشرعية، وهي أن يبيع التمر الرديء ويشتري به تمرا جيدا يبيع. كذلك أنا أقول تبيع الذهب القديم وتشتري به ذهبا جديدا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، ومن التنفيذ أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.